عليه أبرار كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة،
أنا مها من تونس.
أهلا بك.
أهلا بك شيخي. أنا من تونس، يعني فتاة منتخبة والحمد لله، وأدرس في جامعة، وكما تعلم في تونس جامعاتنا مختلطة.
نعم.
فأنا أريد أن أنقطع عن الدراسة بسبب هذا من هذا السبب، ولكن أهلي رافضين تماما لهذا الانقطاع.
نعم. طيب،
فما هو الحل
فيه؟ حاضر، ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله.
ايوه، نعم، سؤالك تفضل.
ليس عندي سؤال،
نعم،
بل اريد ان اهنئ فضيله الشيخ محمد حسان على حصوله بالدكتوراه في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الأخاء
إن شاء الله.
وهنئه جيدا رفعت.
جزاك الله خير. نعم.
السلام عليكم.
بالنسبة مع اتصال آخر. طيب، نأخذ اتصالات وبعدين نعلق إن شاء الله على ما وصلنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أيوة،
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
عندنا هنا في السعودية في خط الاتصالات اللي يشتري مثلا كارت ب 10 ريال يدوا له نقطة.
معلش يعني نعلي الصوت شوية. نعلي الصوت شوية. في الاتصالات إيه؟
في الكروتة.
عملها.
كل ما تشتري ب 10 ريال. يدوا نقطة. الحبل بقلنا 100 نقطة، رح يدوا لك 35 ريال على 100 نقطة دول. فهل 35 ريال حلال ولا ايه بالضبط؟
طيب، حاضر.
ومعلش في سؤال ثاني.
نعم.
هل يجوز للحائض للمستحاضة ان تقرأ القرآن ومعاشرة زوجية يعني؟
طيب، حاضر.
السلام عليكم.
نعم. مع سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، نعم،
فضيلة الشيخ معي.
أيوة، إن شاء الله.
لو سمحت أنا عايز أسأل على الفرق بين صلاة الصف وصلاة الفجر.
طيب.
طيب، وهل معي سؤال ثاني برضي؟ لو أنا عدت علي صلاة الفجر، أصلي بعد شروق الشمس، هل أصلي الفجر ولا أصلي الصف؟
طيب، حاضر.
معلش في سؤال ثاني.
ايوه.
طيب، لو واحده فطرت اذان المغرب، اعتقدت ان المغرب اذان وفطرت قبل اذان المغرب، بعد طيب شويه راح المغرب اذان، تصوم ولا فطره؟
طيب، حاضر.
جزاك الله خير.
ماشي، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بك اخي.
الله يكرمك. اسالك بالله يا اخي ان تدعو لزوجتي.
ربنا يعفو عنا وعنكم جميعا يا رب، تقبل
منها. توفت منذ شهر.
الى رحمه الله، ربنا يلحقنا بها على خير حال ويرحمنا اذا
صلى. اسالك بالله، اسالك بالله ان تدعو لها بالمغفره.
حاضر.
وان يرحمها الله.
حاضر.
انها كانت مطيعه.
اللهم لك الحمد.
واناشد كل من يسمعني على هذه الشاشه من امهاتنا او ازواجنا ان يقربوا لازواجه. أسأل الله العظيم أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتك.
جميعا يا رب.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة المطيعة لزوجها تدخل الجنة من أي باب شاء، وهو جنتها ونارها.
يا رب.
وأسأل الله العظيم أن يجعل هذه في ميزان حسناتك.
آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. بارك الله فيك. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
معك شيخنا.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
من فضلك بس انا على سفر يعني.
ايوه.
في عمل
نعم
في محافظة ثانية يعني.
أيوة.
أين القصر والجامعة؟ هل في مقام إقامتي أم في مكان عملي؟
حاضر ماشي. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ على ترتيب ما وصلنا. الأخت التي اتصلت من تونس وتقول إنها منتقبة وتدرس بالجامعة والجامعة مختلطة. طبعا نحن ندرك إلى أي مدى كانت تونس أو مصر أو هذه البلاد والآن بنتحول تدريجيا. يعني في وقت ما من الأوقات لم يكن مسموحا بدخول الفتاة المحجبة إلى داخل الجامعة، ولكن الآن تقول إنها منتقبة وتدخل إلى الجامعة، وبإمكان هؤلاء الأخوات الملتزمات أن يضم بعضهن بعضا ويجلسن في بنش لوحديهم في مكان لوحديهم، بحيث أنه نأخذ المسألة تدريجيا ونحافظ على أنفسنا ونحافظ على وقتنا وعلى ألا نختلط في هذا المجتمع المفتوح مع من نأثم إذا ما اجتمعنا معه أو تكلمنا معه أو ما إلى ذلك. فكل الأخوات الملتزمات كل الأخوات المتدينات يجتمعنا معا ويتكلمنا معا ويتدارسنا معا ويأخذنا المعلومات من بعضهن البعض دون حاجة إلى الاختلاط بمجتمع الرجال، وربنا يسر إن شاء الله. هي خطوة على الطريق، إنه ما كانش فيه أصلا محجبات بيدخل جامعة، فدخلت المحجبة ودخلت المنتقبة، ويوما ما بإذن الله تبارك وتعالى سيحدث ما نتمناه جميعا، وتكون هناك جامعات خاصة بالرجال ومجتمعات خاصة بالنساء، ونسأل الله تبارك وتعالى جامعات خاصة بهؤلاء وجامعات خاصة بهؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى. هي خطوة على الطريق، ونأمل في مجتمعاتنا أن تعود إلى إسلامها وإلى دينها وإلى حبها لربها تبارك وتعالى، وكل ما كان نقلد فيه الغرب ونسير فيه على نهجه ونخطو فيه خطواته، هذا كله إن شاء الله تبارك وتعالى تغير، وربنا يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. بأضم صوتي إلى صوت الأخ الذي اتصل ليهنئ الشيخ محمد حسان بحصوله على الدكتوراه. الشيخ محمد حسان طبعا قامة كبيرة وداعية، حبب الله تبارك وتعالى شخصيته ودعوته إلى قلوب الكثيرين منا، ونحن على رأسهم. نحن نحب هذه الشخصية بما تتميز به من دعوة على وسطية، دعوة على رشد، دعوة تتسم أيضا بالخلق وبالأدب وبالتواضع وبلين الجانب واحترام الكبار واحترام أهل العلم وتقدير المرجعيات الدينية كالأزهر أو دعاة الإسلام الآخرين أو ما إلى ذلك. فهذا شيء يسعدنا جميعا، ونحن سعداء كما يعني عبر الأخ بحصول أخينا الشيخ محمد حسان على درجة الدكتوراه من جامعة أمريكية في لندن. وأسعدني شخصيا أن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة التي ناقشت الشيخ، وأنا قلت له إن هناك من تسعد الدكتوراه به ومن يسعد هو بالدكتوراه، فلا شك أن وجود الشيخ حسان على يعني مائدة مناقشة. وطبعا احنا سعدنا أنها كانت في كلية الدعوة، هم يعني طلبوا أن تكون القاعة المؤجرة لمناقشة الشيخ في كلية الدعوة في جامعة الأزهر، وأن يكون المناقش أستاذ كلية الدعوة أخوكم، وأن يكون كمان الإشراف كان لأحد إخواننا دكتور صابر طه وهو عميد لكلية الدعوة الإسلامية. وبالتالي نؤجر قاعة في داخل كلية الدعوة ونناقش الشيخ حسان في مناقشة علنية داخل هذه الكلية، لنمنحه رسالة دكتوراه من جامعة أمريكية مفتوحة لها 70 فرعا في العالم ككل. فيعني وجدنا هذا تشريفا لنا وتكريما وسعادة، ولم يمنعنا ذلك أن نقول كلمة الحق. وأنا قلت لإخواننا في بداية الكلام لابد أن نفرق بين الشيخ حسان كقيمة وما بين بحث علمي عرضة للصواب والخطأ. فكانت الحمد لله المناقشة مناقشة جيدة وأفادت وأجادت، ووجوده في جامعة الأزهر وفي كلية الدعوة الإسلامية وبين أساتذة كلية الدعوة الإسلامية لمناقشة هذه الرسالة، يعني ما بالعكس احنا سعدنا بها وشرفنا بوجوده فيما بيننا. وتبقى الرسالة كقيمة علمية قيمة طيبة وفيها جهد علمي مشكور. نسأل الله تعالى أن ينفع به الباحث وأن ينفع به طلاب العلم وأن يجعلنا نتعاون. جامعة أزهر، جامعة أمريكية، جامعة بريطانية، في أي مكان تؤدي رسالة لخدمة العلم وخدمة العلماء نحن نسعد بها ونضم صوتنا إلى صوتها ونمد أيدينا للتعاون معها. فنسأل الله تعالى أن يبارك في شيخ محمد حسان وأن ينفعه بما قدم من علم نافع للأمة، سواء في رسالة علمية حصل عليها من هذه الجامعة أو كتب أخرى عرضها ونشرها واستفادت منها الأمة. ربنا ينفع به ويجعل ذلك في ميزان حسناتنا. الأخ بيسأل إنه بعض شركات التليفونات بتقول إنك أنت بتشتري مجموعة من الكروت، ممكن اشتري كارت مثلا بمية جنيه أو بمية ريال مباشرة فيديني عليه دقائق سيدة، أو يعطيني عشرة 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 ولما يجمع مية يقوم يديني دقائق زيادة على هذا. هي العملية ما فيش فيها مقامرة ولا حاجة، أنا كده كده هتكلم وكده كده هشتري كروت وكده كده هستعمل الخط للاستفادة به في اتصالات واستقبال المكالمات، والذي تدفع لي هي هذه النقاط، إنما هي الشركة التي أشتري كروتها، فليس هناك شبهة مقامرة. يعني أنا بشتري الكارت عشان أحصل على الزيادة، لا دي مش مقصودة، أنا بشتري الكارت عشان أتكلم، فهم كلهم يحثونني ويحفزونني بمثل هذه الطريقة، لا أرى فيها شبهة مقامرة، وبالتالي إن شاء الله تبارك وتعالى لا يكون فيها شيء. بالنسبة للمستحاضة، هل يجوز لها أن تتلو القرآن الكريم وأن يعاشرها زوجها؟ نعم يجوز ذلك، وتؤدي كل العبادات المعروفة والممنوعة منها الحائض كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة، قال صلي وإن قطر الدم على الحصير. والفرق ما بين الاستحاضة وما بين دم الحيض أن الحيض يأتي من قاع الرحم نتيجة عدم تخصيب البويضة، فهو دم ذو طبيعة خاصة، ربنا قال عليه كده ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما الاستحاضة فإنها عبارة عن جرح، زي ما في جرح في اليد أو جرح في الوجه، فجرح في هذه الأماكن الخاصة بالنساء ولا يتعلق بدم حيض، وبالتالي بتجد دم الحيض أسود محتدم ويصعب إزالته إلا يعني بشدة، بينما الدماء الأخرى التي تأتي على سبيل الاستحاضة بتكون دماء حمرتها خفيفة وبسرعة ما إن يأتي عليها الماء إلا وتزول. طيب الفرق بين الفجر والصبح، إخوانا إحنا ربنا فرض علينا كم فرض؟ فرض علينا 5 فروض، قال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات كتبهن الله على العباد، ما هم 6، ما فيش فجر وصبح، هم حاجة واحدة، الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر. والأحاديث التي نقرأها أو الآيات حتى التي تحدثت تشير بهذا المسمى مرة وبهذا المسمى مرة أخرى، فلا فرق بينهما، فهما اسمان لمسمى واحد اللي هي الصلاة التي تؤدى مع أول طلوع النهار وظهور نور الشمس اللي هي صلاة الفجر، أو تسموها صلاة الصبح، سموها صلاة الفجر أو صلاة الصبح. ومن ثم فإن لا فرق، فإنه لا فرق بين الفجر وبين الصبح، في سنة قبلية وفي ركعتين فرض نصليهم في موعدهما أو حتى بعد طلوع الشمس، هم ركعتين سنة وركعتين فريضة، ركعتين سنة وركعتين فريضة، الله أعلم. والبعض بيقول إن ركعتين الفجر اللي هم ركعتين السنة، لكن ده كل ده يعني كما قلت لحضراتكم لو تتبعتم مفردات لفظة فجر ومفردات لفظة صبح في الأحاديث وفي الآيات ستجدون أنها تنطاق الاثنين بيطلقان على شيء واحد، على شيء واحد، على صلاة واحدة، وليست صلاتين، والله أعلم. طيب لو واحد كان صايم وأفطر ظنا منه أن المغرب قد دخل، ثم بعدما أكل وشرب لقى الناس بتأذن لسه المغرب، هذا الإنسان بهذا الشكل عليه قضاء يوم مكانه، يقضي يوما مكانه. ونفس المعنى لو واحد أكل أو شرب ظنا منه أن الصبح قد طلع، أن الصبح باق لسه ما نزلش الفجر، وبعد ما كان وشرب لقى الفجر أذن بقاله فترة، يبقى برضو عليه قضاء يوم آخر مكانه، وهذا هو الحكم والله أعلم. الأخ الكريم الذي يطلب الدعاء لزوجته بالمغفرة وقد ماتت منذ حوالي شهر، نسأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته وأن يطيب ثراها وأن يجعل قرارها الجنة وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يبدلها أهلا خيرا من أهلها ودارا خيرا من دارها ويجعلها إن شاء الله تبارك وتعالى في عليين. والأخ الكريم يعني جزاه الله خيرا يحمد زوجته ويذكرها بالخير، يقول كانت مطيعة، وهذا عمل من أفضل ما تتقرب به المرأة إلى ربها تبارك وتعالى. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي، فهو بهذا يحث كافة النساء على أن يكن طوعا لأزواجهن في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما العشرة بالمعروف والمعاملة الحسنة ورقة القلب، ويعني زي ما المرأة قالت لابنتها كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. فقوة المرأة إنما هي في ضعفها، قوة المرأة في ضعفها، لما كده تعاشر بمعروف وتخفض جناحها وتسمع وتطيع لزوجها ليس هذا دليل ضعف ولا دليل إهانة، بالعكس بالعكس هذا دليل على أنها تفهم إن تفهم فعلا إن ده طريق من طرق الجنة التي لا يحول فيما بينها وبين الوصول إليها إلا أن تكون كذلك. رحم الله هذه الأخت، ونسأل الله تعالى أن يجعل نساءنا وزوجاتنا على هذا من الطاعة وحسن العشرة إن شاء الله. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
وبركاته.
عليكم السلام، تفضلي.
فضيلة الدكتور ممكن أسأل عن صحة حديث بس يعني صحيح ولا مش صحيح؟
وهو
نكح يداك كأنما نكح أمه.
إيه
من نكح يداك كأنما نكح أمه.
حاضر ماشي
لو سمحت.
ماشي حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
أهلا بك أخي الكريم،
أسألك دعاء فضيلة الشيخ.
ربنا يجمعناك على الخير رب، تقبل منك.
اللهم صل على محمد. فضيلة الشيخ، السلام على النساء حرام. لو أنا مثلا شاب عندي 26 سنة وسلمت على ست عندها 50 سنة مثلا كبيرة، طيب حرام؟ وفي آية في القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون على القرآن الكريم، المقصود بالآية دي اللي هم الملائكة، ممكن تبين لي بس فضيلة الشيخ؟
ممكن إيه؟
أفهم بس لا يمسه إلا المطهرون معناها إيه بس؟
حاضر ماشي.
شكرا فضيلة الشيخ.
ماشي. اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضل يا اخي.
كنت على سفر ورجعت في نهار رمضان فجمعت زوجتي بس بدون الفرج، دون الفرج، ولم تملكني من نفسها يعني مرتين في كل سنه مره ولكن دون الفرج. السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
كانت وضع مبلغ في البريد واحتجيته فجابته فلقيت عليه فايده يعني حوالي 600-650 جنيه، ماذا افعل فيهم يعني؟ وشكرا جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا. نعم. طيب بالنسبة للي على سفر، الذي على سفر أين يجمع وأين يقصر؟ والله إن كان الشخص الذي على سفر في الطريق من إلى هذا يقصر، يعني عندنا الجمع والقصر أثناء السفر في الطريق، أنا ذاهب مثلا من هنا إلى اسكندرية أو من هنا إلى أي بلد مسافة قصر وأنا في الطريق يجوز لي أن أقصر، كذلك يجوز لي أن أقصر إذا ذهبت إلى مكان وأنوي فيه الإقامة، أنوي فيه الإقامة أربعة أيام فأقل. لو إنه رايح لمصلحة والمصلحة ما قضيتش في الأيام الأربعة أو في الثلاثة وكل يوم يقول لي تعالى بكرة تعالى بكرة تعالى بعد تعالى بكرة، يجوز لي أن أقصر. لكن إن نويت إقامة أكثر من أربعة أيام هتم. وأولى من هذا كله وأفضل أن أأتم بمقيم، بمعنى أصلي جماعة في مسجد قريب من المكان الذي أنا فيه، وأصلي وراء إمام يتم صلاته وأنا أقتدي به وأتم صلاتي وأخذ ثواب الجماعة. من نكح يداه أو يديه فكأنما نكح أمة. على فكرة من ضمن الأشياء التي يرد بها الحديث أن يكون الفعل نفسه فعل قليل ولكن توضع عليه عقوبة شديدة، أو شيء قليل وتوضع له يوضع له أجر عظيم جدا. يعني مثلا زي الأجر يقول إيه، لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. وزي المعنى كده من نكح يديه فكأنما نكح أمه. يعني هل دي تستوي مع دي؟ لا، لا تستوي مع هذا إطلاقا. صحيح إنه الاستمناء باليد وإنه عملية العادة السرية فيها مخالفة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو المجاوزون للحد. لكن أن يقال بأن ناكح يديه كأنما نكح أمه، ده مسألة غير مقبولة والله أعلم. مسألة مصافحة النساء احنا بنقول فيها خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط. الحديث كده ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وبايع النساء كلاما. فخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا البعض بيقول لك الحديث إني لا أصافح النساء قالوا لي دي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، البعض قال هذا، ولكننا نلتزم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أن نأخذ بالرخص. وبالتالي لو كان في مجتمع بتشيع في عملية المصافحة يبقى بالتدريج حبة حبة كده لحد الناس ما تفهم إنه مسألة النساء والرجال يبقى بعيد عن عملية الوقوع فيما يثير غريزة أو شبهة أو كلام أو ما إلى ذلك. ونسأل الله تعالى أن يهدينا للحق بإذنه إنه ولي ذلك والقدر عليه. لا يمسه إلا المطهرون. هل المطهرون الملائكة فقط؟ فقط؟ لا، في قول آخر بأنه لا يمسه إلا المطهرون، في قراءة إلا المطهرون، المطهرون ففيها تاء المتطهرون يعني. وهذا التطهر هذا التطهر إنما يأتي به الإنسان باختياره، كما قال ربنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا يطلق بنفس المعنى ده هو المطهرين، ها، أو لا يمسوا إلا المطهرون يطلق علي وعليك. ولذلك من الواجب إذا كنت أمس المصحف وأقرأ فيه قراءة ورد مثلا يومي بأقرأ جزء أو نصف جزء أو ما إلى ذلك، ينبغي علي أن أكون على طهارة. لكن يرخص للإنسان الذي يتعود على مس المصحف للمراجعة أو للتعليم ويشق عليه أن يمسك المصحف في كل لحظة وفي كل وقت وهو على وضوء، هيبقى في مشقة، والمشقة تجلب التيسير. والأمر إذا ضاق اتسع، والأمر إذا ضاق اتسع. فلكن أنا بقرأ ورد وفي ساعة معينة ليل أو نهار أو في مواصلات أكون على وضوء والله أعلم. مسألة واحد جاي من سفر وجامع زوجته في غير الفرج، ما يسماش جماعة، يعني اسم جماع لا يطلق بهذا الشكل على ما دون الفرج، إنما أنزل عن مباشرة. ومع ذلك برضو خطأ، لأنه في حرمة لليوم، ده اسمه شهر رمضان، شهر رمضان ينبغي أن أراعي حرمة هذا اليوم وألا أباشر فيه عملا يخرق احترام وإجلال المسلم لحرمة هذا اليوم. ولذلك جزى الله خيرا زوجتك أنها لم تعنك على هذا، لكن بكده بطل الصيام وعليك القضاء مكانه يوما آخر. لكن متى يقضي الإنسان ويكفر؟ إذا حدث بالفعل جماع بإدخال الفرج في الفرج، الختان ويمس الختان إذا وصل كده، أما إذا لم يصل وكان قبله فعليك في الراجح من المسألة أن تقضي يوما مكان هذا اليوم والله أعلم. طيب المبلغ الذي كان موضوعا في البريد وخرج عليه مبلغ زيادة فماذا يصنع فيه؟ طبعا احنا بننصح كل واحد يريد ان يحفظ ماله ان يبحث عن وعاء نظيف، يبحث عن وعاء نظيف لا يضع فيه اشياء او اماكن تدر عليه دخلا ربويا، انما يبحث عن وعاء نظيف يستخدم المال استخداما حلالا ويدر عليه ربحا حلالا. فبالتالي اذا اخذ هذا المبلغ وفي زيادة انا بأتخلص منها، مش بتصدق بيها، لان ربنا طيب لا يقبل الا طيبا، فكأني اتخلص منها واعطيها لمن فهو فقير فقرا شديدا او ما الى ذلك او لاي مكان، لا بنية الصدقة وانما بنية التخلص منها والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخنا؟
نحمد الله تعالى ونشكره، بارك الله فيك.
الله يهنيك ويحبك في الله يا شيخنا.
أحبكم الله الذي يحبتمونا فيه، جزاكم الله خير.
والله عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل تفضل سؤالك.
السؤال الأول، البنوك بالنسبة للبنوك هل جميع البنوك كلها حرام تعامل بالربا أو البنك الإسلامي وخاصة يعني تعامل معه؟
حتى البنوك الإسلامية تقول يعني؟
البنوك الإسلامية يعني أقصد البنوك الإسلامية تعامل معها أو ما لا تعامل معها.
طيب حاضر.
وفي رواية يعني في بعض من الناس يقول لك يعني البنك حرام اللي أنت عطيته يدخل بتعين على الربا.
طيب حاضر.
حتى ما بخش منه فائدة. السؤال الثاني يا شيخ. ممكن ناخذ تليفونك لأن في يعني سؤال خاص ممكن.
من الكنترول إن شاء الله. من الكنترول إن شاء الله. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك.
لو سمحت يا شيخ. أنا بقالي سنة ونص كده متزوج.
طيب. وبعدين؟
يا شيخ ورحت مخلصي دكاترة اللي ما رحت له.
نعم.
فقال لي مراتك عمرها استحالة إن هي تنجب لأن فيها عيب خلق.
إيه مش مسمعش مش سامع أنا. انت ايه الشكوى؟
وعايز لو سمحت يا شيخ عايز رقم الهاتف بتاعك.
انا ايوه انا ما اقولش تليفون على الهواء، اللي عايز التليفون يتصل بالكنترول ياخده. انت شكواك ايه؟ شكواك في ايه؟ ما السؤال انا ما فهمتش السؤال. خلاص خد التليفون من الكنترول واللي يتصل تسمع العشاء ان شاء الله. السلام عليكم.
وانت ترد عليا؟
نعم.
الو.
ايوه اتفضل.
ممكن انا اقول السؤال وانت تبقى ترد عليا يعني؟
احنا بناخد الاسئله وهنجيب عنها وتتابع من خلال التلفزيون.
طيب السؤال يعني انا وقعت على زوجتي في نهار رمضان.
ده غير السؤال اللي قبل كده؟ جماع في نهار رمضان؟
جماع في نهار رمضان.
وبعدين السؤال على ايه؟
عايز اعرف الكفاره بتاعته.
حاضر ماشي.
و يعني عايز اعرف ان هو يجوز الكفاره بتاعته على اطعام يعني ناس معاقين ولا لا؟
طيب حاضر. حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. مساله اخواننا البنوك. طبعا اذا كان عند الواحد فلوس ليس من الحكمه ولا من المنطق ولا من المقبول أو المعقول أن أقول له ضعها في بيتك. وضعها في البيت يعرضها للسرقة، يعرضها للتصرف فيها، وبالتالي ضع فلوسك في مكان أمين. ضع تستطيع أن تصل إليه وتأخذ حاجتك منه دون أن تتعرض لسرقة أو أن تمتد إلي يد من هنا أو هناك وتبدأ الشكوك مين اللي خد ومين اللي فتح ومين اللي جاب وما ينفعش الكلام ده. لابد لا غنى للناس عن أن تكون هناك أماكن أمينة يحفظون فيها أموالهم. عندك حل من الحلول. أحد الحلول، نفترض إن أنا ما فيش في مكان أطمئن إليه كبنك مثلا بيتعامل بربا وكل البنوك اللي حواليها كلها بالشكل ده وأنا مش عارف أعمل إيه، حطها فين؟ أجر خزنة في البنك باسمك ومفتاحها معك وتعامل في الخزنة، حط وشيل وجيب وودي دون أن يستفيد البنك من هذه الأموال إلا أنك تدفع له إيجار الخزنة. ده حل لمن لا يجد حوله بنكا إسلاميا. إنما لو في بنك إسلامي، وإسلامي بمعنى الكلمة مش فرع معاملات إسلامية، وإنما بنك لا يتعامل في معاملاته كلها إلا بالإسلام، إلا بالإسلام، يقول لك أنا بتعامل في المضاربة وبتعامل في المرابحة وما إلى ذلك. طيب لو كان هناك بنك من هذا النوع وأحببت أن تستثمر فيه أموالك فبها، لا نرى في ذلك إن شاء الله بأسا، ويعني إن كانت هناك أي أخطاء فنحن في سبيل التصحيح، نحن ما كنا نحلم أن يكون هناك بنوك إسلامية وإعلام إسلامي ومدارس إسلامية، لكن الحمد لله الأمور ماشية في إطار التصحيح والتصويب. فإذا كان هناك بنك إسلامي خالص ليس فرعا فقط، جاز لك أن تضع فيه مالك وأن تستفيد إن شاء الله تبارك تعالى بما يعود عليك منهم. طيب الجماع في نهار رمضان، احنا لسه قايلين لأخ قبل كده ان اخواننا رمضان له حرمة، رمضان له حرمة ينبغي ان تراعى، وينبغي علينا ان نكون حريصين على الا نخرق حرمة هذا الشهر الكريم. فاذا حدث ووقع احد الناس في جريمتي وخطيئتي ابطال صومه ب جماع امرأتي في نهار رمضان فعليهما القضاء والكفارة. القضاء يوم ما كان اليوم، والكفارة صيام شهرين متتابعين. صيام، شو واضح الكلام عشان ما تقوليش ايه اروح اطعم واديها لأيتام ولا اديها المعاقين، بقول واضح جدا. الكفارة تحرير رقبة. طب ما فيش رقبة بتحلل، ما فيش عبيد نشتريهم ونعتقهم، يبقى البديل صيام شهرين متتابعين. أقول تاني، البديل عن تحرير الرقبة صيام شهرين متتابعين. فإذا عجزت، ومين اللي يقول عجزت أو قدرت؟ مش أنا ولا أنت، إنما اللي يعلم حقائق الأمور هو الله سبحانه وتعالى. ربنا يعلم إذا كنت تقدر أو لا تقدر. فلا تلجأ إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا، إلا إذا عجزت بالفعل عن صيام الشهرين المتتابعين. أما إن كنت تقدر يبقى مش هينفع الإطعام. في حالة عدم القدرة واللجوء إلى الإطعام، بيقول هل ممكن أديهم لناس معاقين؟ هو المعاق ليس بالضرورة أن يكون فقيرا، ممكن يكون معاق وليه ثروة أو معاه فلوس، فأنت تبحث عن الفقراء سواء كانوا مساكين معاقين، فقراء معاقين أو غير معاقين. فالصفة التي تستوجب أو تجيز لك أن تنفق عليهم الفقر والمسكنة وليس الحالة الورضية، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ عاملة وشم من 3 سنين.
إيه عاملة إيه؟
وشم بالحاجبين.
وشم بيه؟
آه وشم بالحاجبين.
بالحاجبين.
آه. وأنا متحجبة جديد يعني. مختزنة جديد، بدي اطلع عمرة وبسمع بيقولوا انه لا تجوز طهارة ولا تقبل صيام ولا يقبل صلاة.
طيب
وانا حاولت اسأل انه بقدر شيله، ممكن يطلع يترك ندبة يا شيخ.
طيب حاضر.
شكرا.
موضوع الوشم اللي هو مثلا طباعة على اليد أو على الخد أو في أي مكان، هنا ممكن أحيانا بعض الناس تعمل هنا ويتقول في الحاجبين وما إلى ذلك. هذا الوش حرام وكبيرة من الكبائر. النبي قال كده: لعن الله الواشمة والمستوشمة. لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة التي تطلب أن يفعل بها الوشم، أو الواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي تقول افعلوا لي الوشم. الخطورة في إيه يا أخوانا في موضوع الوشم؟ إن المفروض إن الدم لما يطلع يطلع ويخرج، لكنهم يحتبسون هذا الدم، يحتبسونه ويضعون فوقه كحلا أو حبرا أو ما إلى ذلك حتى يصبح المكان أخضر أو أسود أو ما إلى ذلك، فأصبح عندي دم نجس محتبس. هو في العروق لا يسمى نجاسة، ولكن إذا خرج يجب أن يطرد، لكن أنا ما بطردوش، ده أنا بجيبه وأروح حابس عليه. فهنا الخطورة أن صاحبه يحمل تحته في هذه الأماكن التي فيها وشم نجاسة دائما. الحل إيه؟ والله نرجع إلى المتخصصين، إذا استطعنا أن نزيل هذا الوشم فبيئة ونعمة. يعني أسمع مثلا لإزالة الوشم ممكن نجيب زيت خروع ونحاول أن ندلك به المكان، يمكن لعله عسى ربنا سبحانه وتعالى ييسر ويزول. لكن إن كان هذا من العسير أو من المستحيل فساعتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتوبة تجب ما قبلها ويعفو الله عما سلف. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة
فندم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
فضلت الشيخ، والله عندي سؤال بس كده لحضرتك.
اتفضل سؤالك.
أنا وزوجتي كان في بيننا خلاف من حوالي يومين اثنين، والخلاف كان في زعيق وكده، وبعدين في آخرة الزعيق خالص هي سابتني ومشت، وبعدين جت والدتي طلعت فوق سمعت صوتنا واحنا بنزعق، فقالت زعقلنا عشان صوت عالي. فبعدين قلت لها انت ليه بتزعقي لي، انا هي اللي غلطانه عشان اطلقها لك عشان ترتاحي يعني. فقلت لها طيب انت طالق، وبعدين زوجتي طلعت بتقول لها انا اطلقتك عشان هي ترتاح، انت طالق، هل كده يمين وقع ولا ايه؟ ولا
انت قلت لمين انت طالق؟
في الاول قلت لوالدتي.
قلت لوالدتك ايه؟
قلت لها عشان خاطر انت ترتاحي انا اطلقها لك.
انا اطلقها لك. وبعدين
انا لما اتذكر يعني مش بصراحه مش متاكد جدا، هل انا قلت لها انا قلت لزوجتي انت طالق، ولا قلت لها عشان طلقتك عشان انت الام ترتاح؟ فانا مش فاكر الحته دي بالظبط.
لكن انا طلقتك عشان انت تبقي مرتاحه.
لوالدتي قلت لوالدتي الكلمه دي.
خلاص، ما انت قلت لوالدتك. قلت ايه تاني لزوجتك؟ خلينا بس موضوعيين شويه عشان يبقى السؤال على قد
الجواب. انا بحاول بمنتهى الصراحه لما اتذكر، لان مش عايز ان انا ابقى في حاجه حرام.
الله، انا لا اجيب الا عشاء واضح.
صح يا فندم. انا قلت لها لما قلت لوالدتي الكلام ده، يعني على ما اتذكر ان انا برضو قلت لزوجتي انا طلقتك علشان هي ترتاح، او رميت عليها اليمين. صحيح والله انا مش متذكر فعلا.
تحلف بالله على الايه اللي اصل متذكر ومش متذكر ما ينفعش.
طيب.
بلاش الوسوسه.
طيب.
انت واحد من اثنين، لما تقول لوالدتك انا ممكن اطلقها عشان ترتاحي، ده مش طلاق.
انا قلت لوالدتي بالفعل، انا قلت لها
ده مش طلاق. يا شيخ بس واحده، لما اقول لمراتي انا ممكن اطلقها علشان انت ترتاحي ده مش طلاق، انما انا طلقتك عشان امي ترتاح ده طلاق، انت طالق ده طلاق. فارجع للي انت قلته، وبناء على اللفظ الذي قلته تحاسب عليه.
طيب.
انما خلاف هذا انا ما
زوجتي كانت عندها حيض، يعني
الحيض لا يمنع من وقوع الطلاق يا شيخ.
شكرا.
كان في سؤال حول ما بين المحارم. ما بين المحارم يعني الأب الابن مثلا مع أمه، الأخت مع أختها، الابن مع أو الأخ مع أخته أو ما إلى ذلك. لو أن هناك بعض النفوس المريضة التي تشتهي النظر إلى المحارم. نعم. طيب نشوف الاتصال ده ونجاوب على السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، الحوالات اللي بتصرف دلوقتي، التعويضات اللي هي هيصرفوها بعد كده، دي حلال ولا حرام؟
تعويضات عن إيه؟
تعويضات يعني هم صرفوا أصل المبلغ، بعد كده هم الفوائد بتاعتها يعني اللي هي الحكومة هتديها للمواطنين تاني فوائد غير أصل المبلغ اللي هم بيقولوا تعويضات عن السنين اللي فاتت دي.
أنت خدتي أصل المبلغ يعني؟
خدنا أصل المبلغ بس فاضل الفوائد.
هي لا أنت لك أصل المبلغ، لك أصل المبلغ.
بس. طب والفوائد اللي هم يصرفوها دي ناخدوها حلال ولا حرام؟
نأخذها ونتخلص منها. نتخلص منها لأنه طالما أنها فوائد بنكية يبقى تبقى ربوية.
طب لو سمحت يا شيخ سؤال، احنا عايزين بس حد من العلماء بيتكلموا على طول على حقوق الأبناء للآباء والأمهات، احنا عايزين عن حقوق الوالد لأبنائه.
يعني عايزة بر الآباء بالأبناء ولا بر الأبناء بالآباء؟
الآباء بالأبناء.
بر يبقى حقوق الأبناء على الآباء. حقوق الأبناء على الآباء، يعني كل اللي بيتكلم عن بر الوالدين ما بيتكلمش عن حسن معاملة الأولاد. نعم. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت فضلت الشيخ.
أيوة.
ألو.
أيوة معاك، اتفضلي.
لو سمحت.
أيوة. نوطي صوت التلفزيون خالص ونتكلم في التليفون.
طب لو سمحت فضلت الشيخ.
أيوة.
طب ابني كان شايل فلوس في البنك. نعم.
برضو ما وقت صوت التلفزيون يا حاج.
طيب. ابني كان شايل فلوس في البنك وبعدين فبقاله 8 سنين كده فزادوا 1000 جنيه فالبنك قال له بعت له جوابه وقال له ايه تيجي تاخد ال 1000 جنيه فال 1000 جنيه ده ممكن ان يعني نبيض الشقه بيهم لان احنا محتاجين يعني فلوس نبيض الشقه، ممكن نبيض الشقه بيهم ولا حرام ولا
نعمل ايه؟ الله
يجزيك كل خير.
مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
طيب عليكم السلام.
ايوه.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي سؤالك. ايوه
حضرتك، والدتي توفاها الله من اسبوعين.
نعم. نوط صوت التلفزيون بعدين.
وكانت سايبه حاضر وكانت سايبه ذهب وقالت الغوايز دي لما اموت اعملي بيها صدقه جاريه.
طيب.
وهي دخلت المستشفى، قعدت المستشفى 20 يوم، صرف عليها ابن بنتها فلوس كتير قوي، استلفها من كل مكان.
نعم.
هل الفلوس دي الغوايز دي انا ابيعها واديها له هو عشان الديون اللي هو استلفها دي لانه ليه بنتين لسه ما اتجوزوش، ولا اعمل لها صدقه جاريه، ولا تعتبر ورثه اقسمه على اخواتي؟
ما لم تترك اي شيء غير الغوايز دي بس؟
لا لم تترك اي شيء.
طيب حاضر حاضر.
بس
حاضر. ماشي. طيب قلنا لو أن هناك ما بين المحارم بعض الناس يصابون بضعف فيبدأ يتطلع إلى أخته أو أخت تتطلع إلى أختها أو أم تتطلع إلى ابنتها وتنظر إلى أجزاء من جسمها، ده كل ده ينبغي أن يمنع ظهوره ولو أمام المحارم طالما علمنا أن هناك شيئا غير مشروع تتم مباشرته. عندنا قاعدة تقول كده، تقول ما أبيح حيث لا شهوة وما حرم حيث لا ضرورة. ما حرم النظر إليه ها كجسد المرأة لا يجوز النظر إليه، لكن في ضرورة، الضرورة زي الطب مثلا عند الكشف للعلاج وما إلى ذلك. وما أبيح كنظر المحارم إلى بعضهم البعض مثلا حيث لا شهوة، لكن إن كانت هناك شهوة وهناك تطلع وهناك إحساس بنظرات غير طبيعية فيما بين المحارم يبقى لابد أن يغلق هذا الباب ولا تظهر المرأة أمام من يشتهيها من محارمها رجالا أو نساء بأي شكل من الأشكال التي تثير هذه الغرائز، والله أعلم. طيب في سؤال الأخت بتقول حقوق الأبناء على الآباء، كل الناس بتتكلم عن بر الوالدين، يا أولاد بروا آباءكم وبروا أمهاتكم. طب ليه؟ لماذا ركز القرآن الكريم على البر بالآباء؟ لأنه طبيعيا وفطريا الأب مش محتاج وصية أن يحسن إلى أبنائه، والأم بفطرتها تحب أبنائها، وبالتالي ما يتوقعش من الآباء والأمهات أن يسيئنا أو أن يسيئوا معاملة أبنائهم. المفترض أن دول حريصين عليهم، محبين ليهم، يتعبون لأجل راحتهم، ده الأصل. لكن ده مش معناه أن الأب مطلق العنان أو مطلق الحرية يأذي أولاده ويأذي بناته والأم تسيء معاملة أولادها. لا، ده غلط. زي ما في إحسان إلى الآباء، في برضو إعانة للأبناء على أن يحسنوا معاملة أبائهم. رحم الله والدا أعان ولده على بره، رحم الله والدا أعان ولده على إيه؟ على بره. ده أمر مهم جدا، ها، إن أنا أحسن معاملة أولادي علشان أعاونهم وأساعدهم على أنهم يكونوا كويسين. ده أمر من الأهمية بمكان. ولما اشتكى رجل أن ابنه يعقه إلى سيدنا عمر، فسيدنا عمر جاب الابن وعنفه لإساءة معاملة والده، فقال: يا أمير المؤمنين، أليس لأحدنا حق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما حق أحدنا على أبيه؟ قال: أن يحسن اسمه، وأن ينتقي أمه، وأن يعلمه القرآن الكريم. قال: فإن أبي لم يصنع شيئا من هذا. أبي لم يصنع شيئا من هذا. أول حاجة، ها، سماني جعلا، نوع من أنواع الخنافس والحشرات، وأمي زنجية كانت لمجوسي، ولم يعلمني من القرآن حرفا واحدا. فتوجه سيدنا عمر باللوم إلى الأب وقال: عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. يبقى إخوانا، زي ما مطلوب حسن معاملة الأبناء للآباء، مطلوب من الآباء أيضا شرعا، وربنا هيحاسبهم على هذا، إنهم يحسنوا معاملة أبنائهم ويعينوهم على برهم. لو أن هناك مالا وضع في بنك وزاد زيادة ربوية، وعارفين إنها زيادة ربوية والربا حرام، ولعن الله آكل الربا ومؤكله، وربنا بيقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، بعد الكلام ده كله، لما ربنا يقول كده والنبي عليه الصلاة يقول الكلام ده، أجي أنا أقول: طب أنا هاخد الفلوس دي أستفيد بيها بشكل آخر، أبيض بها الشقة. هو بيض الشقة ده مش فلوس؟ بيض الشقة أو تأثيثها أو الإعانة على أي أمر ما من الأمور، مش دي فلوس؟ مش ده شيء يعني بندفع فيه أموالا حتى نحصله؟ فيستوي أن أخذ هذا المال وأدفعه في بياض الشقة، أو أن أدفعه في أي أمر آخر من الأمور، لأنه في النهاية هي استفادة بوجه ما من الوجوه، وأنا عارف إن مصدرها حرام، فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا العفة عن هذا الحرام، ويبعدنا عن هذه الشبهات، ويجعلنا يعني ندعو ربنا أن يكفينا بحلاله عن حرامه. طيب، بتقول إن والدتها توفيت وكان معاها غوايش، فالأم قالت لابنتها قبل أن تموت: اعملوا لي بهذا للغوايش دي بقيمتها صدقة جارية. خذ بالكم إن دي وصية. الوصية أولا لا تجوز إلا في حدود التلت، في حدود الثلث من التركة ككل. النبي قال: الثلث والثلث كثير. ده إذا كان هناك كم من الأموال موجود وجزء من التركة، ها، هنتصدق به على روح هذه الميتة بما يساوي التلت. لكن ده أصلا ما فيش غير هم دول، يبقى لا يجوز لي أن أتصدق بالمال كله. كمان في حاجة تانية، في ديون، الديون مقدمة، تسدد الديون أولا وبعد كده تنفذ الوصايا، وبعد كده ما تبقى بعد هذا وذاك نقوم نوزعه على الورثة. لكن أقول تركة غلط، أقول وصية غلط، أمال إيه الصح؟ أبدأ أسدد هذه الديون المعلقة على رقبة هذه الأم، والتي أخذها ابن أخيها أو ابن أختها وصرف عليها وخد من شمال ومن يمين، ربما يفوق ثمن هذه المجوهرات، فنسدد الدين. وإذا ما تبقى شيء يبقى ننفذ الوصايا في حدود التلت، وإذا تبقى شيء نجعله من حقوق الورثة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا بكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إن ولي ذلك القدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.
أوسكار تي في شو، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق جنب.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا لها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الدقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي مدريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر.
فنس تي في شو. مفصلك دايما بتوجعك، مش قادر تقف ابدا على رجلك، كمان ما بتعرفش تقف تصلي من كتر الوجع، حاسس انك تعبان وتعب كل اللي حوالين منك، ظهرك وجعك ومخليك تعبان على طول ومتضايق. للاسف الام العظام والعمود الفقري وخشونه الركبه بتتعب الجسم كله وبيكون وجعها غير محتمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الداء بيخلق معه الدواء. وداعا لالام العظام والمفاصل مدى الحياه، هيربال كريم المعجزة، ثورة في عالم الطب البديل والعلاج بالأعشاب الطبيعية. هيربال كريم معجزة بكل المقاييس. هيربال كريم لكبار السن والذين يعانون الآلام والأوجاع في الظهر والعمود الفقري وآلام أسفل الرقبة والغضروف وآلام الديسك والفقرات القطنية وارتشاح الركبة والخشونة الزائدة في الركبتين.
صراحة كان عندي خشونة جامدة جدا في ركبي وعندي ألم شديد جدا في ظهري، ما كنتش أقدر أصلي، وحمد لله ببركة ربنا وهربل لقيت نفسي إن أنا كويس جدا وبقيت أقوم أصلي عادي جدا.
ظهري بيتعبني
وكان رجلين فيها خشونة، وكنت بشتغل على العربية وما كنتش بقدر أتحرك خالص. فلما استعملت كريم هيربل بقيت زي الفل.
هيربل كريم طبيعي 100% لأنه يتكون من أكثر من 12 مادة طبيعية فعالة وأعشاب وزيوت نادرة منتقى بعناية وبشهادة كل علماء الطب البديل، وداعا لآلام العظام والمفاصل مدى الحياة.
أنا كنت بعاني من آلام العمود الفقري، وللأسف العمود الفقري كان بيأثر على أكتافي وركبي وظهري وقدمين. الحمد لله دلوقتي الموضوع فرق معايا كتير جدا يا جماعة. الألم المبرح اللي كان في العمود الفقري راح بفضل الله وفضل هيربال كريم الأعشاب الطبيعية. شكرا هيربال كريم.
هيربال كريم فقط وحصريا بسعر 125 جنيه زائد مصاريف الشحن.
اتصل بنا على الارقام التاليه 010 20 52 388 3 او 010 20 52 388 6.
3 7 2 4 0 7.
وداعا لآلام العظام والمفاصل مدى الحياة. هيربال كريم المعجزة، ثورة في عالم الطب البديل والعلاج بالأعشاب الطبيعية. هيربال كريم معجزة بكل المقاييس. هيربال كريم مصرح بوزارة الصحة. هيربال كريم يعمل على تسخين العضلة، وبفضل الزيوت الطيارة المضافة إليه يستطيع أن ينفذ إلى منطقة الألم ويحاصر الألم ويقضي عليه تماما.
أنا ميكانيكي شاطر وكان عندي زبائن كتير، بس مشكلة كتفي وظهري كانت بتسبب ان انا ما باجيش الشغل، لحد ما ظهر كريم هيربل والحمد لله رب العالمين مشكلتي اختفت وخفيت.
وداعا لآلام العظام والمفاصل مدى الحياة. هيربل كريم المعجزة، ثورة في عالم الطب البديل والعلاج بالأعشاب الطبيعية. هيربل كريم معجزة بكل المقاييس. هيربل كريم لكبار السن والذين يعانون الآلام والأوجاع في الظهر والعمود الفقري وآلام أسفل الرقبة والغضروف وآلام الديسك والفقرات القطنية وارتشاح الركبة والخشونة الزائدة في الركبتين. هيربال كريم فقط وحصريا بسعر 125 جنيه زائد مصاريف الشحن. وإذا اتصلتم للحصول على عبوتين سوف تحصلون على الثالثة مجانا.
اتصل بنا على الأرقام التالية 010 20 52 388 3 أو 010 20 52 388 6.
3 7 2 4 0 7.
تي في شو فتاوى الدين أنوار.